الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من الأمور المهمة أن نعلم جميعا أن أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم تعم الرجال والنساء في جميع الأحكام إلا ما خصه الدليل، وقد دل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أحكام تخص الرجال دون النساء، وعلى أحكام تخص النساء دون الرجال حكم بالغة من ربنا عز وجل. فعلينا أن نأخذ بها ونسلم لها مطمئنين مؤمنين راضين بحكم الله عز وجل، فإنه أحكم الحاكمين وهو العليم بأحوال عباده، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى، وهو الأعلم سبحانه وتعالى بما يصلح عباده. فمن ذلك أن الرجل مسؤول عن القوامة، عن القوامة على المرأة، فهو المسؤول عنها، وعليه النفقة على الزوجة وعلى أولاده، وأن يتولى شؤونهما. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالواجب على الرجل أن يقوم على المرأة وينفق عليها مع حسن العشرة وطيب الكلام والفعال، كما قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وللرجال عليهن درجة. وهذا مما يخص الرجل أن له القوامة على المرأة بالإنفاق عليها وأداء حقها وإحسان عشرتها والسعي في مصالحها المتعلقة بالزوجية، وهي ربة البيت والقائمة على الأولاد وبما يلزم في البيت. ومن المسائل التي تخص الرجال أن الرجل يجب عليه أن يصلي في المسجد ويجيب النداء، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قلت: رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الألباني. أما النساء فلا يجب عليهن أن يصلين في المساجد، بل يصلين في بيوتهن، وذلك أفضل لهن، لأنهن عورة والخطر في خروجهن معروف. فالمشروع لهن الصلاة في بيوتهن، وليس عليهن أن يحضرن مع الرجل مع الرجال في المساجد، ولا بأس من حضورهن المساجد مع الستر والحجاب، وليس لأزواجهن منعهن من ذلك إذا التزمن بالآداب الشرعية. ومن المسائل أيضا التي يختص بها الرجال دون النساء الجهاد بالنفس. فالرجل عليه أن يجاهد بنفسه وأن يحمل السلاح، والمرأة ليس عليها ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عليكن جهاد لا قتال في الحج والعمرة. قلت: ورد الحديث في صحيح البخاري بهذا اللفظ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: جهادكن الحج. فليس على المرأة جهاد بالنفس والسلاح، لأنها تضعف عن ذلك، ولأنها فتنة وعورة. فالجهاد على الرجال لا على المرأة بالنفس. أما بالمال فعلى الجميع، على المرأة والرجال الجهاد، على المرأة والرجل الجهاد بالمال في أصح قولي العلماء لعموم الأدلة. قال سبحانه وتعالى: أنفروا أنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال تعالى: أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. قلت: رواه أبو داود عن أنس بن مالك وصححه الألباني. ومن المسائل المختصة بالرجال أن الرجل له أن ينكح 4 من النساء، والمرأة ليس لها أن تنكح إلا رجلا واحدا، فلا تجمع بين رجلين لحكم ظاهرة بالغة. وبذلك أن الرجل قد تعظم شهوته ولا تحبه المرأة الواحدة، ولأنه محتاج إلى كثرة الأولاد والنسل، ولأنه قد يكون له شؤون كثيرة يحتاج إلى عدة نساء يساعدنه فيها، ولأن النساء قد يحتاجن إلى الرجل لعدم وجود أولياء لهن أو لقلة الرجال بسبب الحروب والفتن. فأباح الله للرجل أن يجمع بين 4 نساء فأقل، وليس المرأة أن تجمع بين رجلين، لأن في جمع المرأة بين الرجل بين الرجال اختلاط المياه واختلاط الأنساب وفساد الأحوال. ومن المسائل التي اختلف فيها حكم الذكر عن الأنثى مسائل المواريث في حق الزوج والزوجة والأولاد والإخوة من الأبوين والأب، فإن الزوجة تعطى نصف ما يعطى الرجل، والولد الذكر يعطى ضعف ما تعطاه الأنثى، وهكذا الأخ من الأبوين أو الأب يعطى ضعف ما تعطاه الأخت لحكم ظاهرة يعرف أهل العلم. وكل من تأملها من ذوي البصيرة في أحوال الرجال والنساء، والآيات دالة على ذلك معلومة. ومن المسائل التي تخص النساء أنه يجب عليهن ترك الصيام والصلاة في حالة الحيض والنفاس، فالصلاة لا تجب عليهن في الحيض والنفاس لا أداء ولا قضاء، وأما الصوم فيجب عليهن تركه حال الحيض والنفاس ثم قضاؤه بعد ذلك. والحكمة في ذلك والله أعلم أن الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة 5 مرات، فمن رحمة الله جل وعلا أن أسقط عنها قضاء الصلاة في حال الحيض والنفاس، لأن قضاءها يكلفها كثيرا. فإذا كان حيضها 7 أيام مثلا يكون عليها 35 صلاة، وإذا كان 8 أيام يكون عليها 40 صلاة، ففي قضائها مشقة، فمن رحمة الله سبحانه أن أسقط عنها القضاء والأداء. وهكذا في النفاس قد تجلس 40 يوما وهكذا فإن في النفاس فلا تجلس 40 يوما وهكذا في النفاس قد تجلس 40 يوما لا تصلي، فلو قضت الصلوات لكان عليها 100 صلاة، فمن رحمة الله إن الله أسقط عنها ذلك، فليس عليها الصلاة لا قضاء ولا أداء في حال النفاس. رحمة من الله عز وجل، وعليها أن تقضي الصوم الذي فاتها في رمضان بسبب النفاس. ومن ذلك أيضا أن المرأة تعدل شهادتها نصف الرجل، فشهادة المرأتين بشهادة الرجل، لأن الرجل في الغالب أحفظ وأضبط لما يقع، والمرأة دون ذلك في الجملة. وقد يكون بعض النساء أفضل من بعض الرجال بكثير، لكن في الجملة جنس الرجال أضبط وأحفظ وأفضل، وجنس النساء دون ذلك في الضبط والحفظ والفضل. فجعل الله شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد، كما قال تعالى: واستشهدوا على شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فتتعاونان وتتساعدان في حفظ الشهادة، فإذا قصرت هذه أو نسيت ساعدتها الأخرى في التذكر حتى يحفظنا الشهادة. ومن المسائل المستثنات أيضا أن المرأة على نصف الرجل في الدية في الثلث فأكثر، أما في القصاص فتقل المرأة بالرجل، فتقتل ومن المسائل المستثنات أيضا أن المرأة على نصف الرجل في الدية في الثلث فأكثر، أما في القصاص فتقتل المرأة بالرجل والرجل بالمرأة قصاصا، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل الرجل بالمرأة، وفي ذلك حكمة عظيمة منها صيانة الدماء وحفظ أفراد المجتمع المسلم أن يتعدى بعضهم على بعض، ومن ذلك الحقيقة على المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شات واحدة كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولله فيما جاءت به الأدلة من التفرقة بين الذكر والأنثى في المسائل المذكورة وغيرها الحكمة البالغة. والأصل في الأحكام العموم والتساوي كما تقدم، فالواجب على الرجال هو الواجب على النساء، والواجب على النساء هو الواجب على الرجال، إلا فيما خصه الدليل كالمسائل المذكورة آنفا. ووصيتي للرجال والنساء جميعا تقوى الله سبحانه وتعالى والتفقه في الدين في المدارس وغيرها من أماكن العلم وسؤال أهل العلم عما أشكل على الرجل والمرأة من أحكام الدين، لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قلت رواه البخاري عن معاوية بن أبي ابن سفي معاوية بن سفيان رضي الله عنهما. قلت رواه البخاري عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. ومن أهم ذلك العناية بتلاوة القرآن الكريم وتدبر معانيه والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيها والاستفادة من كتب أهل السنة وكتب تفسير القرآن الكريم وشروح الأحاديث النبوية التي ألفها أهل العلم المعروفون بالدراية والديانة وحسن العقيدة. وقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قلت خرجه الإمام البخاري في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يأتون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قلت رواه الإمام مسلم. ومن المعلوم أن تعلم الرجال والنساء لما شرع الله سبحانه وتعالى لهم وخلقوا من أجله من أهم الفرائض وأوجب الواجبات، ولقد يسر الله للجميع طرق التعلم بالواسطة إذاعة القرآن الكريم وبرنامج نور على الدرب ونداء الإسلام من الرابطة وغير ذلك من الندوات والحلقات العلمية التي تقام في المساجد ودور العلم ووسائل الإعلام، فالواجب الاستفادة منها والعناية بها أينما كان المؤمن والمؤمنة. إما يجب التنبيه عليه الحذر من سماع ما يفسد القلوب والأخلاق من أغاني الماجنة والأشرطة المنحرفة وآلات اللهو والطرب، فإن هذه تفسد القلوب والأخلاق، فالواجب الحذر منها والتواصي بتركها عملا بقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قلت خرجه الإمام مسلم في الصحيح. قلت ورد الحديث في رواية مسلم بهذا اللفظ الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. ما يجب على المسلمين جميعا الاهتمام والتواصي به والدعوة إلى الله عز وجل والأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن ذلك من أعظم الأسباب في صلاح القلوب والمجتمعات وظهور الفضائل واختفاء الرذائل، والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم في سورة العصر وحديث الدين النصيحة، ومنها قول الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قلت: رواه أبو داود عن أبي مسعود عقبة بن عامر عقبة بن عمرو وصح الألباني. وقالوا عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. أخرجهم الإمام مسلم في الصحيح، والآيات والحديث في هذا المعنى كثيرة. ولا شك أن الواجب على المدرسين والمدرسات أكثر من الواجب على غيرهم بالنسبة إلى الطلبة والطالبات، فعلى المدرسين أن يعنوا بالطلبة وجوههم إلى الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة والعمل بما علموا من العلم، وعلى المدرسات أن يتقبلن أن يتقين الله في البنات، وأن يعلمنهن الأخلاق الدينية الفاضلة والعقيدة الصالحة في الدراسة وفي المذاكرة والوعظ، حتى يوجد جيل صالح من الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات في المستقبل. فواجب المدرس والمدرسة عظيم، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجب، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجب عظيم على الجميع. فعلى كل من لديه علم من الرجال أن يعلم أولاده من الذكور والإناث وأهل بيته وغيرهم حسب الطاقة، وعلى كل من لديها علم من النساء أن تعلم بناتها وأبنائها وأبناءها، وتعلم أخواتها، وتعلم من حولها من النساء، وتنتهز الفرصة عند الاجتماع في عرس أو وليمة أو غير ذلك للدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي المنكر، والتذكير لمن عندها من النساء وتعليمهن وإرشادهن إذا رأت امرأة متبرجة عند الرجال أو في الطريق، تنهاها عن ذلك وتحذرها منه، وتحذر من التكاسل عن الصلاة بنتها وأختها وجارتها وغيرهن، وتأمرهن بالمعروف وتنهاهن عن المنكر. وهذا هو واجب الجميع، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أولياء، يعني أنهم متحابون في الله، فليسوا أعداء. فالمؤمن ولي أخيه وولي أخته في الله، والمؤمنات كذلك ولية أختها في الله وولية أخيها في الله، يتأمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر ويتناصحون في الله. فالزوج يأمر زوجته بالمعروف وينهى عن المنكر، والزوجة تأمر زوجها بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإذا رأته مقصرا في الصلاة، أو رأته يشرب المسكر أو يدخن أو يحلق لحيته، تنصحه وتقول: اتق الله، هذا لا يجوز لك، وكيف ترضى بهذا الأمر السيء لنفسك، وكيف تعصي ربك. تقول ذلك بالكلام الطيب وبالأسلوب الحسن، كما أنه يأمرها وينهاها كذلك هي تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولا تستحي ولا تخجل ولا تداهن. وهكذا مع أبيها وأخيها وأمها وولدها وجارها وجارتها وصاحباتها وصديقاتها. وهذا هو الواجب على المسلمين والمسلمات مهما كانت مؤهلاتها ومؤهلاتهم وأعمالهم، كل واحد منهم على حسب علم وقدرته. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه، وأن يسلك بنا جميع صراط المستقيم، وأن يرزقنا جميعا الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يوفقنا جميعا للقيام بالواجب من طاعة الله ورسوله والنصح لله ولعباده. ثم أوصي الجميع بالدعاء في ظهر الغيب وفي الصلاة وفي آخر الليل لولاة الأمور بالتوفيق والهداية والصلاح والإصلاح. فولاة الأمور في حاجة إلى الدعاء أن يصلحهم الله ويصلح بهم ويديم ويهدي بهم، وولاة أمر هذه البلاد وولاة أمور المسلمين جميعا في كل مكان تدعون لهم جميعا بالصلاح والتوفيق والهداية، وتدعون لأولادكم ولأزواجكم ولغيركم، تدعون لهم بالتوفيق والهداية والصلاح وبالتوبة النصوح. يقول سبحانه وتعالى: يقول هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء يدعون إلى الله على بصيرة، ويحذرون الناس من معصية الله ويرشدونهم إلى الخير. وقال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وليس هذا خاص بالرجال دون النساء ولا بالنساء دون الرجال، بل هو واجب على الجميع على حسب العلم والقدرة، كما قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى العلماء والمدرسين واجب عظيم، وهكذا الرؤساء والأعيان عليهم واجب عظيم أكثر من غيرهم على حسب علمهم وقدرتهم. وعلى كل واحد من المسلمين أن يعرف واجبه ويهتم به ويراقب الله في كل شيء ويتقيه في ذلك، فنحن في غربة من الإسلام وفي آخر الزمان، فالواجب التكاتف والتعاون على الخير والصدق في ذلك. نسأل الله التوفيق لنا ولجميع المسلمين الهداية والثبات على الإسلام والحسن الختام، وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يهدينا جميعا صراط المستقيم، إنه سميع قريب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ليوم الدين.